سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه الآيات امتداد لما سبق من الحديث عن بني إسرائيل والمحاجة معهم والمجادلة بما سبق تفصيله وبيانه، وبخاصة فيما فيه إشارات ظاهرة إلى تعنت أهل الكتاب وتلبيساتهم وكتمانهم الحق واستغلالهم لأمية العرب وعدم معرفتهم بالكتب السابقة والآثار الماضية، ولهذا كانوا يستغلون هذا الأمر فيلفقون ويلبسون مما بينه القرآن أوضح بيان. غير أن أغلب الذي مر في سورة آل عمران هو الحديث عن عيسى عليه السلام والآيات التي يعني صاحبت مولده أو في مولده، وكذلك أيضا في بعثته عليه السلام، ثم جاء الحديث مع بعد ذلك وبعد بيان الحجة عليهم بالمحاجة معهم في قضايا كثيرة، وبخاصة فيما يتعلق بكتمانهم وتلبيسهم وطبائعهم المبنية على الكذب والاشتراء لآيات الله وعهده وأيمانهم ثمنا قليلا. هذه الآية أو هذا الموضوع أو هذا المقطع من قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، هو أيضا نموذج من ذلك الكذب الذي يفتريه بنو إسرائيل، وهو من أوضح الحجج عليهم أولا للدلالة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما يأتي بمثل هذا ويقيم عليهم الحجة من كتبهم ومن معارفهم ومعلوماتهم التي وجدت في كتبهم التي من عند الله عز وجل، وكانوا إما أنهم كذبة وإما أنه جهال، وكلا الأمرين مذموم، لأن الحديث غالبا وإن كان متوجه لبني إسرائيل كلهم ولكنه معلوم أن مثل القضايا يخاطب بها الأحبار والرهبان الذين عندهم العلم وعندهم المعرفة والإحاطة بما يتعلق بأمور دينهم. فقال عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل عن نفسه. أولا علاقة هذه الآيات ما سبق، الآية قبلها هي قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، على معنى أن البر ينال بأن ينفق الإنسان مما يحب وأن يقدم حاجة غيره ورغبات نفسه وشهواتها، يقدم عليها رغبات إخوانه من المحتاجين سواء كانوا أقارب أو غير أقارب على ما مر تفصيله. فالبر لا ينال إلا بهذا كما قال سبحانه وآتى المال على حبه، وهو أيضا من تفسيرات أو من معاني البر في نفس سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخره أن قال وآتى المال على حبه، فيتتفق مع ما هنا اتفاقا بينا. وكذلك أيضا بقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه، فهذا هو البر. إسرائيل الذي هو يعقوب أيضا حرم على نفسه طعاما، وهذا التحريم فيما يبدو هو ليس تحريما بمعنى المقابل للحل، وإنما مراد الامتناع، قد يكون امتناعه زهدا لكنه ليس تشريعا لبني إسرائيل، وقد يكون استطبابا، وقد يكون غير ذلك، ولكن في بعضها أنه كان تزهدا. فإذا كان تزهدا كانت علاقته بالآية السابقة ظاهرة، فالإنفاق مما يحبه هو بر، وكذلك التنزل ترك بعض مشتهيات النفس زهدا فيها وليس تحريما بمعنى تحريم التشريع، وإنما استقصارا وعدم ترك النفس أو ترك العنان للنفس، وإنما هو تزهدا وتطلعا إلى ما عند الله عز وجل وابتغاء ما عند الله عز وجل. فهذا نوع مناسبة ذكرها أهل العلم، ومن ذكرها أيضا ابن كثير رحمه الله ذكر هذه أو قرر هذه المناسبة، فقال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. هذه الآيات هي حجة على بني إسرائيل في أنهم يفترون على الله الكريم وأنهم كذبة، فما وجه الكذب في هذا؟ وجه ذلك والله أعلم أن الله عز وجل بين هنا أنه ليس هناك شيء محرم على بني إسرائيل، وأن الأصل في كل الأطعمة والمباحات أن الأصل فيها الحل عندهم، ولكنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أمور محرمة وهم يعلمون أنها محرمة عليهم في تشريعاتهم، فهم يريدون أن يقولوا إن هذه الأمور المحرمة هي محرمة من وقت يعقوب الذي هو إسرائيل، فالله أراد أن يكذبهم ويقول إن يعقوب لم يحرم على بني إسرائيل شيئا، وإنما كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، لكن جاء التحريم فيما بعد بعد شريعة موسى. لماذا؟ بظلم من الذين هادوا، فالتحريم لم يكن تشريعا على معنى أنه منظور فيه لمصلحة بني إسرائيل، وإنما كان تحريم عقوبة. ولهذا أحيانا قد يكون من أغراض التشريع هو المجازاة والمعاقبة. ولهذا قال سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ومثله ما حرم في قصة أصحاب السبت، وسلم عن قرية التي كانت حاضرة السبت إذ يعدون، التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ يعدون، وسألوا عن القرية التي كانت إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم السبتين شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فهذا ابتلاء من الله عز وجل لسبب فسقهم أن حرم عليهم الصيد إلا يوم السبت. فهذا ابتلاء، تحريم ابتلاء، وليس مضرورا فيه إلى المصلحة المتعلقة بالمكلفين، وهذا قد يحصل. ولهذا قال الله عز وجل حتى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. على معنى أنه أحيانا الإنسان يكون محرما فيبتلى فيأتي عنده صيد كثير، فهذا نوع ابتلاء، لأن أثناء الإحرام ممنوع الصيد أو في الحرم ممنوع الصيد، فقد يبتلي الله عز وجل فيكثر الصيد، فيكون هذا نوع ابتلاء من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بغيره. وكذلك أيضا أحيانا قد يتعنت الإنسان فينزل التحريم بسبب تعنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس جرما أو في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فأحيانا قد يكون بسبب التعنت وبسبب مثل هذه الأمور يكون التحريم وتكون المشقة. فكذلك الحال بنو إسرائيل كان عندهم شيء محرم، فهم يريدون أن يقولوا أن هذا التحريم لم يكن بسبب ظلمنا، وإنما كان موجودا من السابق ومن عهد إسرائيل، يعني من عهد يعقوب. فالله عز وجل أكذبهم هنا وقال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. فالأصل أنه كان لبني إسرائيل أشياء حلال، فحرم الله عليهم بسبب ذنوبهم وظلمهم، ثم جاء عيسى ليحل لهم بعض ما حرم عليه تخفيفا. ولهذا قال الله في عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فكان كثير من المحرم عليهم بسبب ذنوبهم وعدوانهم على الناس وأكلهم أموال الناس بالباطل وأخذهم الربا. فقال الله عز وجل هنا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ورد في ذلك سبب وآثار في ما هو الشيء الذي حرمه إسرائيل على نفسه ولماذا. في هذا حديث ورده الإمام ابن كثير برواية الإمام أحمد عن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. فقال: سألوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. قالوا فذلك لك. قالوا أخبرنا عن أربع خلال. أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه، وكيف ماء المرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه والأنثى، وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة. فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم لم يتبعونا. فقال أشهدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا، وهذا هو الشاهد، مرض مرضا شديدا وطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل، وأحب الشراب إليه ألبانها. فقال اللهم نعم، فقال اللهم اشهد عليهم. فقال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله، وإن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. قالوا نعم. قال اللهم اشهد عليهم. قال وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. قال وإن ولي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا فعند ذلك نفارقك، يعني ما سلموا بهذه المسألة الرابعة، ولو كان وليك غيره لتبعناك. فعند ذلك قال تعالى قل من كان عدو لجبريل أحد، وروي بألفاظ مقاربة لهذا، وروي زيادة في بعض القرائن، روي خمسا وروي أربعا وهي هذه. وعلى كل حال الشاهد منها ما حرمه إسرائيل عن نفسه، قيل إن وصفه عرق النسى فاستشفى بترك لحم الإبل وألبانها شفي، وقيل بحرم هذه العروق وكل ما كان ولده له عروق كذلك أيضا حرمه على نفسه، ولكن على حسب هذه السياقات أن التحريم لم يكن تحريم تشريع على قومه، وإنما تحريم على نفسه، إما أن يكون تزاهدا كما قلنا، أو يكون نذرا، أو يكون استشفاء. نذرا يعني قربة إلى الله عز وجل، وإذا كان كذلك إذا كان تزاهدا أو قربة فتكون علاقتها إلى السابق لم تنال البر ظاهرة، ويبدو أنه إذا قلنا إنها نذرا يعني تقرب إلى الله عز وجل، لأن النذر غالبا يكون تقرب يقصد به القربة إلى الله عز وجل، فهو تقرب إلى الله بترك هذا الشيء المباح تزهدا، ونذر هذا النذر. فإذا الذي يبدو أن إسرائيل حرم على نفسه لحم الإبل وألبانها، وقيل أن حرم العروق لأنه كان مصابا بعرق النسى وغير ذلك، والشاهد هو أن إسرائيل حرم على نفسه نوعا من الطعام ولم يحرمه على بني إسرائيل، ولم يحرم تشريعا، ولم يكن موجودا في كتاب مقدس أو وحي أو أثر عن النبي، وإنما كان تحريما خاصا، هو حرمه على نفسه بمعنى امتنع امتناعا. وهو يسمى تحريما وإن كان قصد امتناعا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع مثلها يعني عشر. يعني ما قال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تطعم الله عز وجل. إذا أختم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشرب عشر. ولهذا قال الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهو نوع تحريم. ولكن معلوم أنه لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على جميع الأمة. وإنما نظر للموقف الذي حصل والقصة التي حصلت فحرم العسل على نفسه. فهو ليس تشريع. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. معلوم أن إسرائيل قبل أن تنزل التوراة لأن التوراة نزلت على موسى. فلماذا أتي بقوله من قبل أن تنزل التوراة؟ هو تقريعا لبني إسرائيل وتوبيخا أو تجهيلا. يعني كيف تزعمون أن هذه محرمات بينما التوراة التي فيها التشريع والتي فيها التحليل والتعليل لم تأتي إلا بعد إسرائيل؟ فأتي بقوله من قبل أن تنزل التوراة زيادة في التوبيخ والتقريع أو التجهيل. وإلا معلوم أن إسرائيل هو قبل أن تنزل التوراة لأنه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. بينما موسى بينه وبينه قرون. بينه وبين إسرائيل قرون. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم بأمر الله عز وجل أن يأتوا بالتوراة ويفتحوها ويقرؤوها. ومعلوم أن هذا نهاية إقامة الحجة عليهم. يعني على الرغم من أنهم حرفوا وبدلوا في توراتي إلا أن هذا لا زال باقيا. مما يدل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو من عند الله. ولا زال إلى الآن موجود في التوراة هذا الجزء. هو قصة تحريم إسرائيل على نفسه ما حرم في التكوين. وفيه نحو من هذه القصة التي ذكرنا قبل قليل. فالتحريم كان شخصيا أو ذاتيا لإسرائيل عليه السلام. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ومعلوم أنه لو أتوا بها فإنها حجة عليهم وليست حجة لهم. وهذا من أظهر الدلائل على صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. هم مفترون وكاذبون. ولكن هذا تقرير وإقامة للحجة عليهم. فمن افترى على الله الكذب وبيان القاعدة أيضا. فمن افترى على الله الكذب يعني من كذب على الله عز وجل وزعم أن هذه أشياء محرمة أو أنها حرمها أنبياء الله أو نحو ذلك ولم تحرم فمعلوم أن هذا افتراء على الله وأنه كذب. فأولئك هم الظالمون الذين تجاوزوا الحدود. والظلم معلوم أن معانيه واسعة. الكفر ظلم والشرك ظلم وما دون الكفر والشرك في كل مجاوزة للحد هو ظلم. من صغائر الأمور إلى كبائرها. فأعظم الظلم الشرك بالله كما قال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم. ثم يتدرج بعده الأمور بحسب صغرها. فكل ما كان خروجا عن الجادة وكل ما كان مجاوزة عن الحد فهو ظلم. فمن افترى على الله الكذب بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه هي النتيجة وهذه هي الغاية. وتلاحظون في أكثر المحاجات مع بني إسرائيل كلها إرجاع إلى الأصل وهو إبراهيم الذي يتمسك به أهل الديانات الثلاث. أتبع محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع عيسى وأتباع موسى كلهم يرجعون إلى إبراهيم، ولكن بني إسرائيل يهودهم ونصارهم حرفوا وبدلوا وزعموا أنهم يتبعون ملة إبراهيم. الله عز وجل يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين. ولهذا ما دام أنه بان كذبكم واتضح فالله وحده هو الصادق، وطريق الوحي هو الطريق الوحيد الذي يكون به إثبات القضايا، وهو المرجع في تصديق كل شيء. ولهذا قال قل صدق الله، يعني أنتم كذبتم وقامت الحجة عليكم وظهرت أكاذيبكم، والله سبحانه وتعالى هو الصادق. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. ولهذا مر معنا قبل آيات يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين. فملة إبراهيم واضحة ومحفوظة، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لها، كما أنه مصدق للحق في ديانة أو في دعوة موسى ودعوة عيسى عليهما السلام، وإن طرأ عليهما ما طرأ من التحريف بسبب الأحبار والرهبان، ولكن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم متفق ومصدق ومؤيد لما عند موسى وعيسى عليهما السلام. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في هذا تعريف أيضا بأن اليهود قد وقعوا في الشرك وأن النصارى قد وقعوا في الشرك، ولهذا قال وما كان من المشركين، يعني أنه وصل التحريف عند اليهود والنصارى إلى أن وقعوا في الشرك، وهذا هو الذي حصل. فإن الله عز وجل بيّن ذلك في آية أخرى في قوله في أهل الكتاب عموما قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قول بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفقوا اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فلاحظ قوله سبحانه عما يشركون، فهذا تقرير بأن اليهود مشركون وبأن النصارى مشركون. وقوله تعالى هنا وما كان مشركين تعريف، ولكنه في سورة التوبة تصريح. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. تقريبا لا سيبقى حديث عن قول مع بني إسرائيل في إشارة إلى بناء البيت، ثم محاجة أيضا مع أهل الكتاب على ما سيأتي، ثم أيضا وصولا إلى هذا الكتاب في عهد التنزيل وما حصل منهم من توافق مع المنافقين في غزوة بدر وبعدها في غزوة أحد على تفصيل سيأتي، كل ذلك تعالجه هذه السورة بتناسق وترابط مع ما يلزم من تذكير وتنبيه وتحذير للمؤمنين. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز أن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم بالإنسان الكامل؟ لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الكامل الكمال البشري، وهو أكمل الناس خلقا وأكملهم دينا أيضا، لأن الله عز وجل أكمل به الدين وأتم به النعمة، فهو عليه الصلاة والسلام لا شك أنه هو كامل في أوصافه وفي أخلاقه وكذلك دينه كامل. لكن إذا كان بعض الأوصاف تقود إلى غلو وتقود إلى أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، فإن هذا منهي عنه في مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني مجاوز الحد. فإذا وصل إلى هذا فإنه ينهى عنه ويوقف، وإلا وصف النبي صور هذا شك أنه دين وأنه عقيدة يعتقدها كل مسلم، لكن لا يصل إلى حد الغلو وإلى حد الإطراء المذموم الذي يصل بالمسلم أو بالمكلف إلى أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزله الله عليها، أو يجعل له مقاما من مقامات الألوهية، أو استحقاقا من استحقاقات الألوهية والربوبية. قوله تعالى: قل صدق الله، هل يدل على قول القارئ أو السامع أن يقول صدق الله العظيم؟ لا، ليس دليلا، لأنه يجب في مثل هذا، لكن لا يعني أنه يقولها بعد كل تلاوة، وإنما تقرير بأن الله عز وجل هو الصادق، كما في قوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قال ونقول صدق الله. لكن لا يعني أنه لم يقول قل صدق الله عند كل تلاوة، لأن صدق الله على معنى بعدما انكشفت أكاذيب بني إسرائيل وأكاذيب اليهود، كأنه قال قامت الحجة فصدق الله عز وجل وكذبت أفواهكم يا بني إسرائيل. هذا هو المقصود، وليس المقصود أنه أو فيها دلالة على أن الإنسان يقول صدق الله بعد كل تلاوة، كأنه هي لم تورد فيما يتعلق بتلاوة كتاب الله، وإنما جاءت توبيخا وتقريعا لما جاء فيه من الحديث مع بني إسرائيل. ومثله أيضا قوله سبحانه: قول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، في سورة الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تدعونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، يعني أن الله هو الذي أنزل هذا. قل من أنزل هذا؟ قل الله جواب، ولكن لا يستخل على أنه قل الله أن تجعل ذكرا كما هو معلوم في بعض الطرق، وإنما الذكر مستمد من الكتاب ومن السنة بألفاظه. أما لفظ قل الله على معنى أنه هذا نوع ذكر، هذا ليس في الآية دلالة على هذا أبدا، وإنما السياق يدل على أنها جوابا: من أنزل الكتاب؟ قل الله، يعني قل الله الذي أنزل الكتاب ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أما فهمها على ما يفهمه بعض الغلاة في مثل هذا الباب، فمن المعلوم أنه لا وجه له البتة. أبو أمي، أي جدي لأمي، هل هو محرم لزوجتنا؟ ومحرم، لأنه داخل في أبائكم، كقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ورجلن يتزوجن إلا ما ظهر منها ولرجل بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا بعولتهن أو آبائهن. فالأب يشمل الأب المباشر والآباء الجد من جهة الأب والجد من جهة الأم وهكذا، كل هؤلاء يسمون آبا، فهو محرم. من هن الجدات الوالدات وكم نصيبهن مع البنات وأيضا مع الأخوات؟ الجدات إذا وجدنا ليس لهن علاقة بالبنات ولا بالأخوات، لا يحجبهن لا بنات ولا أخوات، ونصيبهن ثابت لهن السدس، كل من ولد من الجدات لهن السدس. عند الأئمة الثلاثة قد يصل إلى أربع جدات يرثنا، وعند الإمام مالك ثلاث جدات فقط. لا، ولا يتصور في مذهب مالك أنه يرث أكثر من ثلاث جدات في وقت واحد، وعند الجمهور يتصور أن يرث أربع جدات، لكن مهما كان إذا اجتمعنا فليس لهن إلا السدس. ولا يحجبهن إلا من كان دونهن في المنزلة من الأمهات، يعني القربة تحجب البعد. إذا كنا في درجة واحدة يعني في أما إذا كنا من جهات متعددة فلا. وعلى كل حال مهما ورثنا لا يتجاوز ميراثهن السدس بينهن، والسدس بينهن بالسوية بقسمة العزيزة المروية كما يقول صاحب الرحبية. وهن لا يؤثر عليهن الفرع الوارث ولا يؤثر عليهن الأخوات لهن السدس، إنما يؤثر عليهن من دونهن من المنزلة ممن يحجبهن كالأم، أو إذا كانت جدة بعيدة ودونها جدة قريبة في طبقتها أو في تسلسلها تحجبها. ما حكم صلاة المأموم في منطقة منخفضة عن الإمام على الكعبة كصلاة الزمزم؟ تصح الصلاة سواء كانت أخفض أو أعلى كصلاة في سطح المسجد، لكن علماء ذكروا قال لا ينبغي أن يكون الإمام صلاة الإمام في الطاق، قد يكره أن يصلي الإمام في الطاق، يعني أن يكون في موضع عام عن كان يصلي الإمام على دكة والناس من هذا لا ينبغي، إلا إذا اقترب طبيعة المكان هكذا كما لو كانت غير مستوية أو فيها تدرجات فلا بأس. أما أن يتعمد أن يكون الإمام عاليا على المأمومين فإن هذا ذكر علماء أنه مكروه، قد يكون في نوع تميز. أما إذا كان طبيعة الأرض تقتضي هذا أو بأمر غير مقصود فلا بأس إن شاء الله. أما الصلاة في ساحات المسجد ثم في سطوحه أو في أدوار فهذا لا مانع منه أبدا، وفاتقها إن شاء الله ولا كراها، وكذلك إذا كانوا أسفل من الإمام. وكيف يفهم حديث حذيفة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم تبلى أمتي كما أو تبلى أمتي كما يبلى الثوب؟ السائل ضبط مضم لكن لا يبدو هذا، تبلى أمتي كما لا تبلى مدام رأسها على الثوب، الثوب يبلى أن يتمزق ويحلق فهي تبلى بما يبدو، مع أني لا أعرف الحديث، لكن يقول تبلى أمتي كما يبلى الثوب حتى يدرك أناس من أمتي أو حتى يدرك أناسا من أمتي زمان الجدد لا يعلمون فيه سوى لا إله إلا الله وهم يومئذ لا يقيمون صلاة ولا يؤتون زكاة إلى آخر قول صلى الله عليه وسلم، أو كما قال ثم تعالى خليفة أو تنجيهم يومئذ لا إله إلا الله يا رسول الله، فصمت صلى الله عليه وسلم ورد في الحرية قائلا نعم تنجيهم وتدخلهم الجنة، ألا يدل ذلك على شيء من اختلاف الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة من زمان إلى زمان؟ أنا لا أعرف هذا الحديث وما سبق أن مر علي، لكن دلت الأحاديث على أنه فعلا يعني قد يفشو الجهل في الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق في الأرض عالم اتخذ الناس رؤساء جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله السلامة ونعوذ بالله أن نبلغ هذا الوقت. يوجد تقصير جهل علم او اعراض من الناس او انصراف وصوارف كما هو ملاحظ مع الاسف ان كثيرا من اتجاهات الناس في جميع العالم ومنهم العالم الاسلامي اتجاهات الى علوم تبعد عن الشريعة وانصراف الى اشتغال بامور علم الشريعة اهم منها وبخاصة العلم الواجب في امور الدين. فتلاحظ كثيرا في العالم الاسلامي لا يكادون يصلون ولا يظن ان الصلاة واجبة، وحينما تنظر في سلوكياتهم وفي غيرتهم على محارمهم وغيرتهم على دين الله وغيرتهم على حقوق الله لا تكاد تجدها، وانما مشغولون بامور دنياهم وبقضايا مستقبل على اي حال ذلك يكون ذلك مستقبل، مستقبل مادي بحت وجهل فاضح في قضايا الدين قضايا الاسلام والعلاقات الاسريه بمقتضى احكام الشريعه ونحو ذلك، فجهل ظاهر جدا. فاذا كان مثل هذا نسال الله السلامه وفشى فيهم الجهل اضافه الى تكالب الاعداء وحرص الاعداء على تكريس هذا الجهل في هذا النوع من العلوم، لانها هي التي تبني امه الاسلام ومجدها لم يبنى الا على هذا، ويعلمون انه لو عادت الامه الى هذا فانه سيعود مجدها كما كان، ولكن حينما يقطعون صلتها بالقران وصلتها بالاسلام وتعاليم الاسلام حينئذ يسهل الابتلاء عليها ويسهل ابتلاعها، وهذا هو الحاصل. فقد يقال هذا ينصح الحديث، لا اعرف الحديث، قد يكون توجيهه وان صح انه اذا فشى في الامه الجهل ولم يبق منهم في معرفه الاسلام سوى كلمه التوحيد وقالوها معتقلين لها وقد يعذرون بالجهل وبخاصه اذا تعاقبت الاجيال نسال الله السلامه، فقد يقال هذا. وعلى كل حال انا لم يمر علي هذا الحديث ولم اطلع عليه، وان كان الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه وحفظ دينه وانه لا تزال طائفه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين ومنصورين حتى يأتي الله تبارك وتعالى. ومن البشائر ما نلاحظه أيضا في تغير ولله الحمد، وهذا يجب أن يعيه الناس وأن يبينه الدعاء كذلك، أنه ظهرت صحوة الإسلامية في أوساط المسلمين وعاد كثير منهم إلى جادة الحق وأخذوا يستمسكون بالإسلام وتعاليم الإسلام وصاروا يعرفون أحكام الإسلام في كثير من الأمور والقضايا رجالا ونساء، بينما كان منذ 20 سنة وأكثر إلى حوالي 100 سنة كان الجهل هو الفشي رجالا ونساء. أما في الوقت القريب فتغير الحال كثيرا، ولهذا يجب تشجيع هذا الأمر مهما يعني وجد من بعض أمور قد يراها بعض الناس شديدة ولكنها ليست شديدة، وإنما شدتها جاءت بسبب التثيب السابق وبسبب الجهل. حينما تقول لأهلك أو لأقاربك إن ابن العم أجنبي، نعم حقا هو أجنبي، ولكن نظر لأنهم ساروا على أمر هم مخالفون به للشريعة ظنوا أن العادة هي الشريعة والعادة غير الشريعة، ولا تحكم العادات والطباح في الشرع، وإنما الشرع هو الحاكم على عادة الطباح. فحينما تبين الحق للناشئة وللشباب بنين وبنات ينبغي أن يقف الناس موقفا واضحا وأن يعترفوا بجهلهم السابق وبتقصيرهم كذلك السابق، وألا يجعلوا اللائمة على هؤلاء الشباب أو الشابات إما قد يكون خجلا من أنفسهم لأن فعلا أدركوا أنهم كانوا على جهل وإنما أرادوا أن يستمسكوا به وكان أن يقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإنما إن سمعت من ابنك شيئا أو من أخيك أو جارك وإن كان صغيرا وشابا لا أقول عليك أن تسلم لكن عليك أن تسلم أما أن ترده بالكلية فهذا صد عن الحق تصد نفسك قبل أن تصد غيرك وإلا قد يخطئون وإنما الدستور محفوظ ولله الحمد الكتاب والسنة وإلا قد يبالغ بعض الشباب اجتهادا منهم ولكن مهما كان إذا سمعت حكما شرعيا أو أمرا شرعيا من حقك أن تتحقق ولكن لا يجوز لك أن تبادر بالرد وأنت ليس عندك علم أو ليس عندك دليل أو ليس عندك ما يضاد هذا الأمر من أمور الشريعة فهذا هو الذي يجبه والذي ينبغي أن يعلمه الناس محمد حسين محمد قاسم عبد الفتاح أحمد محمد عبد الله أحمد محمد دنبي مثل أحمد محمد عبد الله إذا أمكن أن يضع لسان اسم عائلة يكون أحسن مثل أحمد محمد عبد الله علي عمر هكذا يعني إذا أمكن لسان اسم عائلة أو اسم قبيلة أن يضعه يكون أوضح حتى لا يشترك الأسماء الأخرى موسى محمد صديق عبد الله عمر سعيد أحمد محمد نور محمد سراج عبد الله خضير ولي محمد جمال محمد سعيد محمد سيد محمد حمادي ولا حمان ولا حماني وينه
اسمه سيد اسمك حماني
حماد عبد القادر إبراهيم محمود ناصر محمد حسين حسن محمد خالد الشافعي محمد عبد الله ابراهيم سيدي محمد بركو خالد يعقوب محمد اول عثمان اليوني أمان لولو حجي موسى أحمد كمال هارون صالح عبد اللطيف عبد الرب عبد اللطيف عبد الرب يوسف محمد حام بر عبد الله سليمان ما فيها